إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إن ديننا العظيم حافظ على الضروريات الخمس وجعل عقوبات الرادعة لمن تعدى ذلك ولمن تجاوز ذلك والضرورات الخمس هي دين الله فمن انتقل من دين الله وارتد على عقبيه ونكص عنه فعقوبته في شرع الله القتل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهكذا النفس فمن اعتدى على النفس المعصومة وقتلها عمدا فإنه يقاصص بها إلا من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وهكذا العرض من الضروريات فمن قذفه أو طعن فيه بدون بينة واضحة فإن ظهره يستباح يجلد ظهره والمال من اعتدى عليه وأخذه خفية فإن الحد يقام عليه تقطع يده فهي عضو فاسد والعقل من اعتدى عليه وعبث به فله عقوبة رادعة وانظروا أشرف ما في الإنسان هو عقله فإذا ذهب عقله فقد نزل من رتبة الآدميين إلى رتبة الحيوان فالعقل هو الذي يميزه وهو أشرف شيء فيه ويسمى بالحجر لأنه يحجز ويمنع قال الله تبارك وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل يردعه ويمنعه وهو لب الإنسان وهو جوهره وهو خلاصته؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، فمن اعتدى عليه فقد أجرم في حق نفسه وفي حق دينه وفي حق ربه وفي حق نبيه وفي حق مجتمعه، اعتدى على أشرف ما فيه وصيره يتصرف بالجنون والهبل. ولهذا يقول بعضهم: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يريد أن يكون مجنونا من حلاه الله وجمله الله بالعقل؟ كيف يسعى في الجنون؟ إذا نظر إلى مجنون احتقره وانتقصه وضحك عليه وهزئ به، ما هو السبب؟ لأن عقله ذهب. فكيف بك تسعى في إذهاب عقلك؟ إذا كان المجنون ذهب عقله بدون إرادته وبدون قصده، فكيف تسعى أنت في إزالة عقلك بإرادتك وقصدك، بل ومالك، وربما بعت أشرف ما لديك بسبب هذه البلية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، من أشراط الساعة التي أخبر النبي الصادق عليه الصلاة والسلام من أشراطها أن تشرب الخمور وأن تسمى بغير اسمها، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يذهب العلم ويظهر الجهل، حتى يذهب العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمور وتشرب الخمور. الخمور تشرب، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد: ليسمين أناس الخمر بغير اسمها يستحلونها. هذا هو الواقع معاشر المسلمين، تسمى بمشروب روحي، ببيت الراحة وما أشبه ذلك، إقلاب للحقائق والوقائع، هي خمر وهي خبيثة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي مالك الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستحلن أقوام الحر والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف يستحلونها. هذه بلية عظمى وداهية كبرى، لم يكتفوا بشربها، بل إنهم ذهبوا إلى استحلالها وروجوا لها وغيروا أسماءها، غيروا أسماءها. وهذه من البلايا والرزايا. أيها الناس، الخسف والقذف والمسخ يكون في هذه الأمة إذا شربت الخمور واستحل الزنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمران عند الترمذي وحسنه الألباني: يكون في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف.
فقال رجل من أصحابه: متى يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا سمعت القينات وشربت الخمار فيكون عند ذلك القذف من السماء. العقوبات التي تنزل في المسلمين التي دعاها وجلبها هي ذنوبهم من الخمر والزنا والسرقة واللواط وما أشبه ذلك. فالقذف والخصف إلى الأرض والمسخ انقلاب بعض الناس إلى قردة، إلى خنازير، إلى كلاب، وإن لم تنقلب أجسادهم وأجسامهم فإن قلوبهم تصير منكوسة ومقلوبة على هيئة الخنازير والكلاب والقرود. معاشر المسلمين، هذه الخمرة لم يشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في زمن الجاهلية، لأن فطرته مستقيمة وسليمة، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في زمن الجاهلية التي كان عيشهم وقوتهم وشربهم يتفننون في صناعتها. لم يشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخبيثة. وقد جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أسري به إلى إيليا إلى بيت المقدس جاءه جبريل عليه السلام بقدحين، بقدح من خمر وقدح من لبن، فأخذ النبي اللبن فحمد الله جبريل وقال: لو أخذت الخمر لغوت أمتك. إن فطرته سليمة، يشرب المباح ما أباحه الله تبارك وتعالى له، وهكذا فطرته موافقة لشرعه، لأن شرعه العظيم حرم وسيحرم وهو لا يدري بذلك في المستقبل. أيها الناس، الخمر أول ما نزل فيها نزلت آية النحل وسورة النحل مكية، وهذه الآية منسوخة، لكن ربنا تبارك وتعالى تدرج في تحريم الخمر. يقول الله جل وعلا: وقد ذكر جملة من المشروبات والمطعومات المباحة، لأن الأصل في المشروب الإباحة ما لم يكن خمرا أو يكون فيه يعني ضرر. يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. انظر إلى قوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل السكر وهو الخمر على حدة، وجعل الرزق الحسن على حدة. إذن هذه إشارة مفهمة لأولئك الذين كانوا يعاقرونها ويشربونها بالأقداح، هذه إشارة لأن الرزق الحسن يقابله السكر وهو ليس بحسن. عند ذلك استمر من استمر، وقد وجد في الجاهلية من كان يحرمها على نفسه لأنها تذهب بالمال وتسير الرجل العاقل وتسيره الرجل العاقل في جملة الحيوانات تذهب بماله وتذهب بعقله، فحرمها على نفسه في زمن الجاهلية. نزلت الآية من سورة البقرة، والبقرة مدنية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الصحابة سألوا النبي لأنهم وجدوا أن الخمر تفعل فيهم الأفاعيل، الرجل يشربها فإذا صار ثملا ضرب نفسه أو وقع على محرمه نعوذ بالله من ذلك، أو أتلف ماله، أو بقرة بطن ناقته كما فعل حمزة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. فسألوا النبي: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. الإثم كبير والمنافع قليلة، ولا منفعة في الخمر بعد تحريمها، فبعد التحريم خرج نفعها ولم يبق فيها إلا الضرر، ماذا إلا الضرر الخالص. فلا يقول بعضنا فيها ضرر وفيها نفع، أنا أستخدم النفع والضرر لا أستخدمه، رفع نفعها ولم يبق فيها إلا الضرر. يقول الله: وإثمهما أكبر من نفعهما. النفع الموجود هو البيع والشراء، البيع والشراء يستفيد من ثمنها، فإذا حرم ربنا جل وعلا شيئا فقد حرم الثمن، وقد حرم ثمنه، ومن جملتها الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر وحرم ثمنها، وحرم الميتة وحرم ثمنها، وحرم الخنزير وحرم ثمنه، فهي حرام. عمر رضي الله عنه لما سمعها قال: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا. بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى آية النساء ونهاهم أن يصلوا في حال سكرهم وفي حال ثملهم، نهاهم ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فنهاهم الله. السبب كما ذكر كثير من المفسرين أن رجلا شرب الخمر وقام يصلي بالقوم وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، وإذا به يخبط خبط السكران. فنهاهم الله أن يصلوا في حال سكرهم، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يشرب الخمر شربه من بعد العشاء، فلا يأتي الفجر إلا وقد ذهب سكره، وإذا أراد أن يشربها الصباح لا يأتي الظهر إلا وقد ذهب عنه السكر. سمعها عمر: اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا. فأنزل الله تبارك وتعالى آية المائدة، وآية المائدة من أواخر السور نزولا، آية المائدة من آخر السور نزولا، يقول ربنا، وهذا نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. أمر أبو طلحة أنس بن مالك أن يقوم إلى الجرار، أن يقوم إلى آنية الخمر، فقام أنس وأخذها وضربها وكسرها وأهرقها في سكك المدينة. تتابع الصحابة رضي الله عنهم وأخرجوا الخمر من بيوتهم الطيبة الطاهرة وأهرقوها في سكك المدينة، فسالت الخمرة، سالت الخمرة في سكك المدينة وصارت كالأمطار، وأراح الله تبارك وتعالى المسلمين من هذه الخمرة. وقد جاء في سبب نزولها أن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا وأكلوا وشربوا، فلما ثملوا قام بعضهم إلى بعض وضرب بعضهم بعضا وشج بعضهم بعضا، فلما زال عنهم السكر نظر بعضهم، نظروا إلى أنفسهم فوجدوا الخراب ووجدوا العبث الذي في صورهم، فقال بعضهم: أخي فعل بي هذا، والله لو كان يحبني ما فعل بي هذا. هنا بدأ الشيطان وبدأت العداوة، ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب. انظروا إلى اقترانها معاشر المسلمين، إنها تكون مع الأصنام، مع الأصنام ومع الأزلام ومع الميتة. وهكذا الذي يتأمل قرنها النبي عليه الصلاة والسلام بربنا عز وجل، قرنها وجعلها عدلا للأصنام، كما جاء من حديث ابن عباس أن الخمر لما حرمت ذهب الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: جعلها ربنا عدلا للأصنام، جعلها عدلا أي مقترنة، وجعلها بجانب الأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، هذه الخبيثة هي أم الخبائث، كما جاء عن عثمان هي أم الخبائث، فالخبائث ترجع إليها، فطعمها خبيث، طعمها خبيث، وهي ممرضة وليس فيها دواء بل هي داء. روى مسلم عن وائل بن حجر أن صحابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه يصنع الخمر ويجعلها دواء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء، إنما هي داء، هي داء. ولهذا لو نظرت إلى المعاقرين والمدمنين لها، عندهم أمراض منتشرة في بطونهم وفي ماذا أعضائهم، والسبب أنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، لأن ربنا لم يحرم شيئا إلا لضرره أقول ما قلت وأستغفر الله.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن من يشربها من المسلمين فإنه لا يشربها في حال كمال إيمانه ووجود إيمانه، فإنه يشربها إذا نقص إيمانه أو ذهب إيمانه، نعوذ بالله. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا ضعف إيمانه أو ذهب إيمانه وقع في هذه الخبائث. أيها المسلمون، من شربها فإن رب العالمين لا يقبل منه صلاة 40 يوما، لأنها رجس، لأنها خبيثة. أيها الناس، إن الجلالة من بهيمة الأنعام إذا أكلت النجاسة فإنها تطهر في 3 أيام، تحبس وتطعم طيبا في 3 أيام، ثم بعد ذلك يحل لحمها ويشرب لبنها. أما الخمار إذا دخلت الخمرة إلى بطنه فإن رب العالمين لا يقبل منه صلاة 40 يوما، نعوذ بالله. ما معنى ذلك؟ نجسة، خبيثة، إنها شر وبلاء. الملائكة عليهم السلام لا يقربون ولا يأتون إلى الخمارة، لا يأتون إليهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 3 لا تقربهم الملائكة، لا تقربهم الملائكة، ومنهم السكران. السكران تبتعد عنه ملائكة الله تبارك وتعالى. السكران إذا أدمن عليها، إذا أدمن عليها ومات، فإنه يكون كعابد الوثن، نعوذ بالله، كعابد الصنم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر وأدمنها ولقي الله ولم يتب فهو كعابد وثن. لماذا؟ لأنه يعكف عليها، لا يستطيع أن يفارقها، لا يستطيع أن يفارقها كعابد الوثن، فإنه يبقى ويعكف عند هذا الصنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يشربها إنه يعرض نفسه للإهانة، ربما عرضها للقتل. جاء برجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشربها، فوثب الصحابة عليه وقاموا إليه وضربوه بالجريد والنعال والثياب، ضربوه وأهانوه، بل جلد الخمار، وقد جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، عقوبته من التعزيرات لا من الحدود. ولهذا لو رأى الوالي أن يقتله بسبب شره فله ذلك، ولا ينكر عليه. فقد روى الإمام النسائي عن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه.
ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا ملوث، هذا نجس، لأنه يعاقر النجاسة. وهكذا من شربها في الدنيا ولم يتب ولم يتب ولقي الله تبارك وتعالى سقاه رب العالمين من طينة الخبال. أتدرون ما هي طينة الخبال؟ إنها عصارة أهل النار، أجارنا الله وإياكم. عصارة أهل النار القيح والصديد والدماء والدموع والأبوال تجتمع من أهل النار، ويقال للخمار ذق، هذا هو شرابك، لأنك شربت الخبيث والنجس في الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر ولم يتب منها سقاه الله يوم القيامة من ردغة الخبال. وفي لفظ: من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. عصارة أهل النار أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يدمروا مجتمعا أو أن يدمروا أمة من الأمم سلطوا عليه الخمر والنساء والمخدرات. ولهذا الخمر هو ما خامر العقل، أي ما غطى العقل، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو كان مما يستنشق ومما يشم، فإذا خامر العقل فهو حرام، حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، لنجتنب هذه القاذورات والخبيثات ونحرص ونراقب أبناءنا، فإن الشيطان له خطوات، ولا يكتفي بخطوة ولا بخطوتين، وإنما يواصل في تزيينه وفي إغوائه إلى أن يصل العبد إلى النار. وهناك مجال للتوبة، فمن أسرف أو وقع فليتب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا هذه القاذورات وأن يعصم بلادنا وشبابنا. اللهم ومن أراد بلادنا وشبابنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع ما نزل بأمة الإسلام، اللهم ارفع ما نزل بأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنها القتل والقتال، اللهم ارفع عنها غلاء الأسعار، اللهم ارفع عنها الزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالنصارى المخربين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، والحمد لله.